مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
رحلتي من الكلكعة إلى الشخلع لأحمد يوسف، يقدمها لكم محمد أيمن.
عزيزي القارئ، أكتب إليك أولى كتاباتي التي قد يتم نشرها وقد لا يتم، ولكن ما أود إيصاله إليك قد تكون على صواب في قليل من الأحيان وقد تخطئ على طول الخط، ولكني أعدك بتجربة فريدة ستشعر بها تداعب خلايا رأسك وتراود سلوكك عن نفسه. أكتب إليك كلماتي وتجربتي التي تحولت فيها من طفل بريء يتم التنمر عليه إلى مراهق مصاب ببوادر الاكتئاب والقلق المرضي، وشاب جامعي لم يضل طريقه أثناء الحياة ولكنه لم يعثر على الطريق حتى، إلى شاب ينهي خدمته العسكرية وما زال يبحث عن الطريق. الآن أنا شاب في منتصف العشرينيات مصاب بالاكتئاب الحاد والقلق المرضي والرهاب الاجتماعي، مع كسر في العمود الفقري وكتف مخلوع، جيب خاوي، عقل لا ينقطع عن التفكير، وجسدا ميتا. تلك الكلمات هي الكلكعة التي مررت بها في حياتي. هيا بنا نكمل رحلتنا إلى الشخلعة بين أوراق هذا الكتاب البسيط. مع تحياتي، عيد يوسف حسين سابقا، أحمد يوسف حسين حاليا. سر التسمية: لو كنت من أجيال عام 2000 فما بعده، فبالطبع أنت لا تتذكر شهر رمضان في الشتاء يوم 24 مارس 1993، كان اليوم الأول من عيد الفطر المبارك. تلك الليلة توافق يوم الثلاثاء، وأنا لست من الأشخاص الذين لا يفضلون يوما بعينه، ولكن يعتبر هذا هو حجر الأساس في قصة هذا الطفل البريء الرقيق الذي نوى والده أن يسميه عيد على اسم الأيام المباركة، في إحدى شقق منطقة الزيتون وفي إحدى الغرف. وقبل صلاة العيد حدثت أولى طلقات الولادة لأم الحبيبة في طفلها الخامس والأخير، ولقد حدثت المعجزة، ولدت برصا لا يتعدى وزنه الكيلو. عزيزي القارئ، لك أن تتخيل أنني ولدت يوم ثلاثاء وسيتم تسميتي عيد، الاسم الذي قد أطرب قلب أبي وكأنه يغني معزوفة موسيقية، عيد يوسف حسين، وتغنى بها مثل الراحل عزة أبو عوف في فيلم عودة الندلة وهو يتغنى باسم طفلته التي سيخاوي بها الرويعي، ضرب الباراب راجع بال. وبنفس النغمة الموسيقية كان والدي يتغنى عيد يوسف حسين، الطفل الخامس لأب حاصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية ولأم حاصلة على ليسانس الحقوق، الأخ الخامس لكبرى البنات الصحفية، ولأوسطهم مدرسة الرياضيات، ولأصغرهم الطبيبة، والأخ المسبب في دخول الجيش للمهندس، ولأسباب تتعلق بالشيش بيش تم رفض المهندس طبيا لالتحاقه بالخدمة العسكرية. ترعرعت بين إخوة محبين لبعضهم البعض في وسط أخوي رائع وفي وسط أسري أقل روعة بكثير. كنت طفلا رائعا من منظور الجميع، فكنت هادئا منطويا، لم أقل لا ولم أكن أقوى على الجدال، وتلك هي الحقيقة الصادمة الأولى لك عزيزي القارئ. الطفل الهادئ الغير مشاكس هو طفل غير مستقر نفسيا مع وقف التنفيذ.
دراستي الابتدائية: وصلت الخامسة من العمر وقد تم إلحاقي بإحدى المدارس الخاصة بجوار المنزل.
كنت أنا الطفل الهادئ بالفصل، المنزوي وحده الذي كانت ترتعد أرجله من دخول الفصل. الأستاذ سعيد مدرس الرياضيات وميس ميساء مدرسة إحدى المواد التي من شدة كراهيتي لها لا أتذكر ماذا كانت تدرس لي. كنت أعشق ميس رانيا
مدرسة اللغة الإنجليزية المتأنقة دائما، والتي كانت تفوح منها رائحة العطور الفرنسية المضروبة. وعلى الرغم من معاقبتها للبليد اللي مش بيعمل واجبه، كانت تعشق من هو نجيب وشاطر زي ما الكتاب بيقول. عزيزي القارئ، ارجع بذاكرتك للماضي، تحديدا للمرحلة الابتدائية. حسنا، الآن تخيل نفسك بفصلك محاطا بزملائك. تحديدا ركز ذاكرتك على هذا الطفل الهادئ المنبوذ في إحدى أركان الفصل. الآن تخيل ماذا كان يحدث به وكم من التنمر كان يعاني. والآن اغمض عينيك لمدة دقيقة وتخيل تلك الأفعال التنمرية. اغمض عينيك بعد العد إلى 3. 1 2 3. رأيت في مخيلتك عندما كانوا يتنمرون على وزن ذلك الطفل، ويتنمرون على هدوئه التام، ويتنمرون لمجرد الضحك والسخرية. ولسوء الحظ كنت أعاني من بعض الأطفال المطبلاتية الذين يودون الانضمام إلى الشلة التي كان يترأسها ابن صاحب المدرسة. ولمجرد إثارة الضحك عند زعيم الشلة، كان بعض الأطفال المنبوذين مثلي الذين شعروا بالملل والوحدة إثر نبذتهم، قرروا أن يتنمروا على هذا الطفل حتى لا يكونوا منبوذين أكثر من ذلك. من هنا بدأت الدراما وبدأت الحدوتة. في ثاني وعودي لك، أعدك بأنك لن تمل من قراءة تلك الدراما، فهي دراما واقعة قد تضحكك أحيانا، فهم يقولون أني أستطيع إضحاكهم لخفة دمي، وتبكيك أحيانا كثيرة، فبطبيعة الحال أنا شخص مزاجي مكتئب يتعايش على مضادات الاكتئاب. استمر تواجدي في تلك المدرسة طوال فترة المرحلة الابتدائية، وهي المرحلة المكونة للأحداث القادمة ولشخصيتي التي بطبيعة الحال سوف أقوم بنسيانها بعد 20 عاما من تلك المرحلة، وتحديدا في شهر سبتمبر عام 2018. لم يكن لي أصدقاء سوى طفل يدعى أحمد. كنا كالأخوة. أتذكر يوما حين قررت إدارة المدرسة نقل أحمد إلى إحدى الفصول الأخرى. أتذكر مزاجي السيء يومها، وأتذكر جيدا دموعي التي انهارت كالمطر بعد فصل جفاف. تلك الدموع التي أوقفت هذا النقل الذي رقص قلبي طربا عندما سمعت المدرس المسؤول وهو يقول لي: خلاص مش هننقله فصل تاني، خليكوا جنب بعض. تلك الصداقة هي المشجع الوحيد على ذهابي لبيت الرعب، المدرسة سابقا. فلم أكن أحب أي شيء في ذلك البيت. ومستقبلا عندما شاهدت فيلم الرسوم المتحركة شركة المرعبين المحدودة، أول ما تبادر لذهني أثناء المشاهدة هي مدرستي الابتدائية. هونت تلك الصداقة تنمر زملاء الدراسة، وهونت رعب مستر سعيد، وهونت سادية ميس ميساء. كان هذا هو الجانب الدراسي في مرحلة الابتدائية. على الجانب الأسري، لا أتذكر أنه كان لي حلما بوظيفة كباقي الأطفال، حتى أمي وأبي لا يتذكرون. كنت طفلا خفيفا على روحهم بعد عناء الولادة لأمي بالطبع، حتى إنني قد تم فطامي بعد عام واحد نظرا لإصابتي بإحدى أنواع العدوى البكتيرية. لا أتذكر في طفولتي سوى بعض الفسح، فنحن كنا في أسرة مكونة من أبوين لا يفضلون الخروج للتنزه. فقط أتذكر بشدة فسحتي النصف سنوية إلى حديقة الحيوانات أنا وأبي وحدنا. كنت أجد لذة رهيبة وأنا أنظر لتلك المخلوقات. لم أكن أعلم أن هذا الحب سيستمر طويلا. لم يتردد أحدا على بيتنا كثيرا، فقط خالي رحمة الله عليه، وخالتي، وبعض أقارب والدي في المواسم والزيارات المرضية. كان كل حدث يحدث لي هو بمثابة رسالة خاصة للمسؤولين عن تربيتي، ولكن لم يلتفت لها أحد. التنمر من زملائي في المرحلة الابتدائية لم يلفت نظر أحد، بكائي لنقل زميلي الدراسي أحمد لم يلفت نظر أحد، حتى بكائي الشديد جدا عندما ذهبت أمي إلى العمرة وزيارة بيت الله الحرام، ورفضي محادثتها في الهاتف طوال فترة سفرها لمدة شهر كامل. كلما اتصلت على الهاتف كنت أرفض محادثتها. لقد ذهبت وتركتني ولم تأخذني معها. أصبت في تلك الفترة بالجدري، كان يرعاني أبي وأخوتي، وما زلت مصمما على عدم محادثة أمي في الهاتف. عادت أمي من عمرتها وقد حملت معها دودة، لعبة لونها أخضر بأرجل صفراء. ما زلت أتذكرها جيدا، وأتت إلي أيضا بعصا مضيئة مثلما التي يحملها لشرج المرور. تلك هي أمي، وتلك هي طبيعتها الحنونة، وذلك هو خوفها على ضناها. تلك الطبيعة وهذا الخوف لم يكونوا طبيعيين، كان خوفا غير مبرر. كانت أمي كالهرة التي أكلت أطفالها من شدة الخوف عليهم. ما تخافش على ابنك زيادة عن اللزوم، خليه يمشي ويقع ويجرب يقوم. تلك النصيحة التي سأقولها لأمي لو عاد بي الزمن. حتى في المرحلة الثانوية كانت تخشى أمي علي من عبور الشارع. كان الخوف والسيطرة المطلقة بداعي التربية هم الوقود الأساسي لمحرك التربية، بالإضافة لفترة ليست بهينة من التشدد الديني، عودة إلى التنمر لأنه حجر الأساس في رحلتي إلى الكلكعة. المتنمر هو شخص غير سوي إطلاقا، ولكن ليس بإمكاننا إيقاف الجاني في تلك المرحلة، ولكن كل ما نستطيع أن نفعله هو زيادة دفاعات المجني عليه وزيادة وعي المجتمع بتلك المصيبة. عزيزي وعزيزتي، إن كنت ناوي مستقبلا أن تتزوج فهي مشكلة لك فيها كامل الاختيار والحرية، ولن يجبرك المجتمع ولا النسب المرتفعة للطلاق على الامتناع عنها، ولكن اعلم ان الامور شديدة الصعوبة على بعد منتصف الليل وانت تدندن قولوا له سماح لتامر عاشور، وان كنت بالفعل قد وقعت في الفخ، او كنت يا عزيزتي قد تم البسك في الحيطة وتزوجت ورزقت باطفال لم تتمني لهم السعادة حتى تنجبيهم في تلك الرقعة من الارض. فعليكم بالتركيز جميعا في تلك الأسطر القادمة. عليك أن تصاحب طفلك مهما كان سنه، فالطفل طفل حتى يتزوج فيصبح طفلا لامرأة أخرى. الطفل الذي يتم التنمر عليه غالبا لا يستطيع البوح بسبب ضيقه، ولكن كل ما عليك فعله أن تكون صديقا وفيا مخلصا لطفلك، تستمع لأحاديثه وتجرجره في الكلام كما تفعل زوجتك معك بعد يوم واحد في الشهر، حتى تنال مرادها وتسلبك أعز ما لديك المرتب. وإليك بعض النصائح حتى تقولها لطفلك حتى تشعر بأنك أب حقيقي وأما تتحمل ما لديها من أعباء حقيقية وليست أعباء مطبوخة أو مقلية. 1. انصح ابنك بالذكاء، وأنا أعلم إنها صعبة لأنه متوارث، ولكن سنفعل أقصى ما يمكننا. انصح ابنك أن يتصرف بذكاء، بألا يتورط في مواجهة بشكل مباشر ولا يوصل إحساسه بما يضايقه. 2. التدريب على إحدى فنون القتال حتى يستطيع مواجهة تلك الاحتكاكات التي تحدث بين الأطفال، وحتى لا يصيبه مثلما أصاب عبشكور، وهي النصيحة الأهم اللي نصحها سمير صبري لعادل إمام. 3. اسخر من ان المتنمر يفتعل مشكلة، ويا سلام لو ابنك دمه خفيف، ولكني اشك فهي ايضا وراثة مثل الذكاء، ولكن انصحه بان يسخر وهو في موقف قوة، وخصوصا لو ابنك كان خفيف الظل، وهو ما سيحدث اذا كان مصابا بطفرة جينية جعلته كذلك. 4. انصحه بان لا يسمح للمتنمر بان يتعدى عليه جسديا او جنسيا مهما بلغ الامر، ولكن دون أن يصبح طفل أحداث، المشرحة مش ناقصة قتلة. 5. أن يقلب الطاولة على المتنمر وأن يبتكر رد فعل ملائم للموقف، اجعله يفاجئ المتنمر برد فعل غير نمطي. 6. ساعد ابنك على تكوين أصدقاء من الأطفال المتنمر عليهم، فقوة المتنمر لا تجعله يفهم إلى تلك اللغة، ولكن اخبره ألا يتطور الأمر إلى الإيذاء، وألا يكون متنمرا مثل الآخرين، وأن يكون نصيرا للضعفاء. 7. انصحه أيضا أن يكون ذو ابتسامة سمجة بلهاء، فليس كل المضايقات اللفظية نستطيع التغلب عليها بالألعاب القتالية، ولكن بمجرد ظهور تلك الابتسامة صدقني سيفر المتنمر. في حالة فشل كل ذلك عليك أن تعيد حساباتك مرة أخرى، فأنت لست بأب، أنت واحد فتح مشروع كتاكيت قبل ما يفهم ويقرأ، وللأسف كتاكيته ماتت. ولذلك عزيزي الأعزب عليك أن تعي وتفهم جيدا إن الأبوة ليست أمرا هينا. عزيزتي العزباء عليك أن تفهمي وتقدري أن الارتباط بشريك الحياة هو أولى الخطوات وليست آخرها. كونك لم تفعلي شيئا في حياتك وتتخيلي أن النجاح فقط هو الزواج، فهذه مشكلتك وليست مشكلة الكاتب، وغالبا لن يفيدك هذا الكتاب. روحي رجعي أحسن واستفيدي بثمنه في شوب عصير قصب.